عمن حدثني إياه، ولعلي أمليه الآن فأقول حدثني عبد الله بن الصديق الغماري بحديث المسلسل بالأولية، وهو أول حديث سمعته منه، وإن كنت سمعت من غيره قبله، لكن بالنسبة له هو أول حديث، أو هو الحديث الذي سمعته منه، والباقي إجازة. نعم، قال حدثنا محمد الدويداوي الكفراوي، قال حدثنا البرهان إبراهيم الباجوري، قال حدثنا أبو عبد الله محمد الأمير، قال حدثنا جمع من أهل العلم كما في ثبته، ومنهم شهاب الدين الجوهري، قال حدثنا سعيد، عفوا، قال حدثنا محمد بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري، قال شهاب الدين الجوهري، قال حدثنا عبد الله بن سالم البصري، قال حدثنا محمد بن سليمان المغربي، قال حدثنا سعيد بن إبراهيم أبو عثمان، قال حدثنا مفتي تلمسان أبو عثمان المقرئ، قال حدثنا إبراهيم، قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا إبراهيم التازي قال حدثنا قال حدثنا إبراهيم التازي قال حدثنا أبو الفتح المراغي قال حدثنا الزين العراقي قال العراقي حدثنا النجيب عفوا قال حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد الميدومي قال حدثنا عفوا صدر الدين محمد بن محمد الميدومي قال حدثنا النجيب عبد اللطيف عبد المنعم الحوراني قال حدثنا أبو الفرج بن الجوزي قال حدثنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك أبو صالح المؤذن قال حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى البزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة. طبعا كل هؤلاء يكون أول حديث سمعته منه، إلى عبد الرحمن بشر بن الحكم قال هو أول حديث سمعته من سفيان بن عيينة. ابن عيينة رواه عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال راحمون ارحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا الحديث سمى حديث مسلسل بالأولية، وكان أهل العلم في الغالب يعني أول ما يحدثون بهذا الحديث من طلب منهم التحديث أو استجازهم. ولعل يقف عند هذا، ولعل في وقت آخر لعله كما وعدتنا نعقد بعض المجالس مجالس الإملاء. سبحانك اللهم. درس التوذي راح يكون هنا بمشيئة الله، راح ينقل إن شاء الله إلى هنا. نعم يا أبو ياسر. ها؟ أي تقريبا؟ نعم. في 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 ما هو نوعا ما يعني في مساوي له. كيف؟ كيف؟ أي نعم نفس المتن، أروي حديث أخرى لكن لعل وقت آخر بمشيئة الله. إن شاء الله إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
درس النسائي لن ينقل.
نود أن ننبه الأخوة الأفاضل أنه تقرب بإذن الله تعالى كما قال الشيخ نقل درس الترمذي إلى هذا المسجد، وابتداء سيكون مع بداية الدراسة بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء، وسيقام بإذن الله درس لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان في هذا المسجد في كتاب التوحيد لابن خزيمة. وأما بالنسبة لموعده فالرجاء كتابة اقتراحاتكم لموعد هذا الدرس ووضعها في صناديق الاقتراحات. ودرس النحو لفضيلة الشيخ صالح العائد نرجو منكم كتابة اقتراح الكتاب والوقت ووضعها في صناديق الاقتراحات. الكتاب ألفية الناظم، أختير الكتاب ألفية الناظم. وأما بالنسبة لدرس الشيخ علي أبا الخيل وهو في الحديث والفقه والعقيدة يوم الجمعة، قد ابتدي سابقا وسيستأنف بإذن الله تعالى يوم الجمعة بعد صلاة المغرب من بداية الدراسة.
جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء. وهذه بعض أسئلة أخوتنا من طلبة العلم. يقول السائل الأول فضيلة الشيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي هو: ما هي أفضل طريقة في حفظ الحديث مع الإسناد، وما هي الكتب؟
بعد
يقول:
ما هي أفضل طريقة في حفظ الحديث
مع الإسناد؟
أي.
وما هي الكتب المرشحة للحفظ في هذا الفن؟ والله يحفظكم ويزيدكم علما إلى علمكم، والسلام عليكم.
عليكم السلام. طبعا يعني أفضل طريقة في حفظ الحديث هو أن الإنسان يبدأ بأول القراءة في كتب السنة، ويبدأ بحفظ المختصرات من الأربعين، ثم عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وهلم جرى ممن أتى من بعده كبلوغ المرام. ثم إذا وجد عنده قوة في الحفظ فليحفظ صحيح البخاري وهكذا. وأنا أنبه الإخوان على عدم الانشغال بالحفظ قبل الفهم، الفهم مقدم على الحفظ. وكم من شخص قد حفظ كتب لكن ما حصل منه فائدة واستفادة مما حفظ. فالفهم مقدم على الحفظ، فلا تحفظ شيء حتى تفهمه، فأنت ركز على الفهم قبل الحفظ. وأما ما يتعلق بالإسناد فهذا يحتاج إلى مقدمات، هذا يحتاج إلى مقدمات، فلا تبدأ بالحفظ والإسناد إلا بعد طبعا معرفة ما يتعلق بأمور العقيدة والتوحيد، ثم فقه العبادات التي تجب على كل مسلم والتي كل مسلم مطالب بها. فعندما يبدأ الإنسان بالحفظ فهو يشغل الحفظ عن ذلك، فعلى الإنسان أن يبدأ بالأهم فالأهم وهكذا. ثم ما يتعلق بالإسناد، إن أولا يبغي لمقدمات فبجال، خليعرف رجال المشاهير ويعرف سلاسل الإسناد، فإذا عرف رجال المشاهير وسلاسل الإسناد هذا يعين على الحفظ فيما بعد. نعم.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما مدى صحة حديث نية المؤمن خير من عمله، ومن الذي أخرجه؟
هذا ضعيف، رواه البيهقي بإسناد مرسل وهو ضعيف لا يصح.
وله سؤال آخر يقول: ذكرتم حفظكم الله أن كتب الحديث المقدمة على غيرها هي بالترتيب البخاري ثم مسلم ثم النسائي ثم ابن خزيمة وابن حبان ثم الجامع الصحيح وسنن أبي داود إلى آخره.
الجامع الصحيح يعني
الترمذي.
أي نعم، جامع بعيسى الترمذي.
نعم. فما وجه هذا التقسيم؟ وهل هناك من قال به؟ لأن الترتيب المشهور هو البخاري ثم مسلم ثم أبي داود ثم أبي عيسى ثم النسائي ثم ابن ماجه، جزاكم الله خيرا.
هو باتفاق أهل الحديث أن النسائي أصح من أبي داود والترمذي. كان يسمي الخطيب البغدادي وقبله ابن عدي والحاكم يسمون كتاب النسائي بالصحيح. و إذا أراد هذا أن ينظر فلينظر، خل يقارن ما بين الكتابين، ما بين سنن أبي داود والنسائي، فلا شك أن النسائي أصح من سنن أبي داود والترمذي، وحتى من حيث الرجال أشهر وأوثق، وقل ما يروي النسائي لرجل ضعيف، وإذا روى لرجل ضعيف ما يسكت، يقول فلان ضعيف ولا يسكت على هذا. لا شك أن النسائي أصح من أبي داود والترمذي، لكن الأئمة يرتبون يقول أبو داود، هذا من حيث يعني المكانة ومن حيث الأقدمية، فيقول أبو داود والترمذي ثم النسائي، لأن النسائي تأخر عنهم من حيث الأقدمية. ولذلك في علم الصناعة الحديثية قدم أبي داود على مسلم في العلم بالصناعة الحديثية، قدم الذهبي والسبكي النسائي على مسلم، فكتاب النسائي أصح من كتاب أبي داود والترمذي وابن ماجه، ولا أعرف خلاف بين أهل الحديث في ذلك.
نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما صحة حديث السوق من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث؟
هذا الحديث باتفاق أهل الحديث ضعيف ولا يصح، باتفاق أهل الحديث ما في خلاف بينهم، ضعف أحمد والبخاري وابن عدي وانتهينا، هؤلاء كبار الحفاظ ضعفوا. وأما تأليف الرسائل والأجزاء هذا يعني مو بصحيح، فضعف كبار الحفاظ واتفقوا على ضعفه. جاء الحاكم رحمه الله وتساهل في كتاب المستدرك فصحح هذا الخبر، وله خبر باطل معلوم من رواية عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير، وما روي من غير طريق إنما هو معلول ولا يصح. فالحديث باتفاق الحديث ضعيف ولا يصح، وأنا قد تكلمت عليه إسنادا ومتنا، نقدت إسنادا ومتنا، ولم يقوي أحد ممن تقدم للحاكم وبعض من أتى من بعده. وأما كبار الحفاظ فهم على تضعيفه، العقيلي ضعفه، أحمد والبخاري وابن عدي والعقيلي على تضعيفه. نعم.
ولي أخينا سؤال آخر يقول: ما صحة حديث الدخول إلى المنزل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا؟
هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع، هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع بين راويه نسيت الآن وبين أبي مالك الأشعري، فهو منقطع لم يسمع الراوي من أبي مالك الأشعري، فهو منقطع، ويغني عنا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل أحدكم إلى البيت فذكر اسم الله، فمعنى ذلك أن يقول إنسان بسم الله، يقول الشيطان لا مبيت لكم الليلة، فإذا ذكر اسم الله عند عشاء قال ولا طعام لكم الليلة، فهذا الذي صح، هذا الذي صح. وأما بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا الله من سك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله، هذا لا يصح بل هو منقطع.
يقول السائل: أين أجد هذه التقسيمات التي يذكرها الذهبي في أحاديث الراوي، مثل أن يقول حديث فلان ينقسم إلى قسمين؟
هو الذهبي في الغالب كما ذكرت ما يذكر التقسيم، لكن الحافظ بن حجر يذكر. المهم الذهبي يعني إذا أردت تقسيم أهل العلم هذا بناء على إما كلام الحفاظ في تقسيم حال الراوي كما قسم يعقوب بن شيبة السدوسي حديث ماك بن حرب، وإما يكون جمعا بين أقوال الحفاظ، وإما يكون جمعا بين أقوال الحفاظ، وهذه تكلمت عليها فيما سبق في دروس الترمذي وغيره، ولعل يأتي الكلام عليها في هذا الدرس بمشيئة الله.
هذا سائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك صيام الأيام البيض في سفر ولا حضر؟
هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. نعم.
وهذا سائل يقول يسأل عن بعض الأحاديث وصحتها، يقول: ما صحة حديث خلفت فيكم ما لم تضلوا بعده أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض؟
هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يصح، وإنما صح في حديث زيد بن أرقم في صحيح مسلم أن قال: أوصيكم بكتاب الله عز وجل وبأهل بيتي، وبأهل بيتي. وأما زيادة السنة فلا تصح، لكن لا شك أن السنة داخلة في كتاب الله عز وجل، أن السنة داخلة في كتاب الله ما في شك في ذلك، لكن المقصود أن هذا اللفظ لم يصح. نعم. وذكر الإمام مالك بلاغ وقد صحح الحاكم وأخطأ في تصحيحه. نعم.
وهذا حديث آخر يسأل عنه يقول: ما صحة حديث لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجلود في حد ولا القانع من أهل البيت؟
هذا الحديث أيضا فيه ضعف ولا يصح. نعم.
ويسأل الحديث يقول: ما صحة حديث إن الله أجاركم من ثلاث خلال، أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وأن لا تجتمعوا على ضلالة.
هذا الحديث ما يصح بهذا اللفظ. نعم، لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا جاء من طرق متعددة، هذا جاء من طرق متعددة بمجموعها يثبت، بمجموعها يثبت. وأما ما يتعلق ببعض فقرات هذا الحديث، فكما ذكرت بعض فقرات هذا الحديث قد جاء معناها في حديث أخرى، من ذلك لا تزال طائفة من أمتي على الحق إلى قيام الساعة، هذا قد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، وهو معنى الجملة الثانية التي جاءت في هذا الخبر. وأما ما يتعلق بالجملة الأولى فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعو على أمته، لم يكن ليدعو على أمته، وإنما دعا على بعض أفراد هذه الأمة، وكان عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه عز وجل رحيما شفيقا بأمته، وهو الذي عندما يبعث يقول أمتي أمتي، وهو الشافع المشفع عليه الصلاة والسلام. نعم.
ويسأل عن صحة لفظ رميت بعدما أمسيت، قال النبي افعل ولا حرج.
هذا في البخاري من حديث ابن عباس، رميت بعدما أمسيت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. نعم.
وهذا سأل يسأل عن حديث من سمع النداء ولم يأتيه فلا صلاة له إلا من عذر.
هذا الصواب أنه موقوف على ابن عباس، الصواب أنه موقوف على ابن عباس، أصحاب شعب اختلفوا في رفعه ووقفه، والصواب هو وقفه على ابن عباس، هذا هو الصواب.
ويسأل سائل آخر عن حديث أحاديث التسمية على الوضوء.
هذه لا تصح، ضعفها الإمام أحمد، وضعف كذلك أيضا ابن حبان وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم من أهل العلم، لا يصح ولا حديث في التسمية، فالتسمية على الوضوء ليست بواجبة. نعم.
وهذا سائل يسأل الحديث النهي عن الجلوس بين الظل والشمس.
صحيح، هذا صحيح، وهو مجلس الشيطان، رواه أبو داود وغيره. نعم.
وعن حديث الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس قيد روح، وأنه يؤتى أجر عمرة وحجة تامة تامة تامة.
هذا مو صحيح، هذا لا يصح، جميع أسانيد ضعيفة، وبعضهم قواه بمجموع طرقها ولكنها لا تتقوى، لأن المتن أيضا غير مستقيم، وعن غير مستقيم، وذلك أن المتون التي فيها إخبار عن أجر عظيم وثواب جزيل، أو التي تتحدث عن أصل من أصول الدين وقاعدة عامة من قواعد الشريعة تحتاج إلى أسانيد قوية تحملها، أما هذا الخبر فأسانيد كلها ضعيفة وكثير منها ساقط، فلا يمكن أن تتقوى، وقد ضعفها ابن حبان والترمذي كذلك أيضا. نعم، ضعف هذا الحديث الترمذي وابن حبان وغيرهم من أهل العلم. ما في ما يسمى بسنة الإشراق، ما في، وإنما في سنة الضحى، لكن لا شك يشرع للإنسان أن يجلس بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس، ثم إذا حب أن يصلي ركعتين سنة الضحى فهذا جميل وحسن ومأجوب ومثاب. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة عن أبيه أن الرسول علي، من حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، وعند أبي داود حتى تطلع الشمس حسناء، وهذا يدل على ضعف الحديث السابق، لأن ما في ذكر أنه كان يصلي ركعتين، ولم يثبت عن ولا واحد من الصحابة فيما أعلم أنه كان يصلي ركعتين بعد ارتفاع الشمس، وإنما نقل عن عائشة أنها كانت تجلس في رمضان تقرأ القرآن، فإذا طلعت الشمس نامت رضي الله تعالى عنها. فكل هذا يدل على عدم صحة هذا الخبر الذي جاء بهذا اللفظ. نعم، وهذا كل من عدم استقامة المتن، هذا كل داخل في عدم استقامة المتن. نعم.
ويسأل عن حديث قصة الغرانيق.
أيضا جميع أسانيدها لا تصح، جميع أسانيدها لا تصح. وكذلك أيضا من حيث المتن، وقد تكلم فيها عياض وغيره من أهل العلم، القاضي عياض وغيره من أهل العلم.
نعم. وهذا يسأل عن حديث، عن سؤال اصطلاحي يقول: ما حكم الحديث المرسل، وما وجه قول أبي داود في رسالته لأهل مكة إنه ثابت إلى أن تكلم فيه الشافعي؟
طبعا لفظ أبو داود ليس هذا، وإنما يبدو أن هذا الأخ ذكر في المعنى لفظ أبو داود، قال أن لم يزل أهل العلم يحتجون بالمراسيل حتى جاء الشافعي وتكلم فيها. هذا لفظ أبو داود، يحتجون غير الاحتجاج من الثبوت، ويقصد بالذين يحتجون بها بعض أهل العلم من سبق الشافعي، يعني كأبي حنيفة أو مالك وبعض الكوفيين، فهؤلاء نعم كانوا يحتجون، مشهورا كانوا يحتجون، لكن أهل الحديث كما نقل الإمام مسلم ما كانوا يحتجون بالمراسيل، وكما قال الحاكم أن أهل الحديث في كتاب المدخل لعلوم الحديث قال أن أهل الحديث أيضا يضعفون الأحاديث المرسلة، فلا شك أن الأحاديث المرسلة ضعيفة ولا تصح إلا إذا جاء ما يشهد لها، إلا إذا جاء ما يشهد لها، فهنا نعم إذا توفرت الشروط التي يتقوى فيها الخبر نعم هنا تكون قوية، وأما بعد ذلك فلا.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بالنسبة لفضل العلم نسمع بعض الأحاديث في ذلك، منها حديث طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما صحته؟
هذا الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم جاء من طرق بعضهم قواه وبعضهم ضعفه، ممن ضعف إسحاق بن راهوية وأبو عمر بن عبد البر، ومن قواه المزي والسيوطي، ممن قواه. وأنا في الحقيقة كنت يعني أكثر من مرة نفسي حدثتني أني راجع، لكن ما تيسر لي مراجعته، والترجيح ما بين أقوال أهل العلم في هذا الحديث، لكن يعني الذي يبدو الله بما أن إسحاق بن راهوية وابن عبد البر ضعفوه، فقولهم أقوى من قول من أتى من بعدهم، لكن أيضا يحتاج إلى مراجعة. وأما زيادة ومسلمة فهذه ليس لها أصل، زيادة ومسلمة ليس لها أصل، نبه على ذلك السخاوي وغيره. لعلك طيب لعلك تقف عند هذا السؤال.
يقول يسأل الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. نعم الحديث
هذا قواه الإمام أحمد، ولكنه وخالف غيره وضعفه، فيبدو أنه ضعيف، يبدو أنه ضعيف لأن أسناده فيه ضعف.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرتم حفظكم الله حديث السوق وأنه ضعيف لأنه من رواية عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله، ألا يمكن أن يرتفع هذا الضعف برواية محمد بن واسع عن سالم، لأن الحديث إذا كان ضعيفا ورد من طرق ضعيفة أخرى فإنه يتقوى، جزاكم الله خيرا؟
طبعا الحديث ليس ضعيف بل باطل، الحديث ليس ضعيف بل هو باطل، واتفق الحفاظ على تضعيف ورده. وأنا ذكرت أن من رواية عمرو بن دينار طهمان آل الزبير عن سالم عن ابن عمر، وهذا أسناد، ما له أسناد آخر، محمد بن واسع عن سالم بن عمر هذا خطأ معلول، وهذا الذي جعل من لم ينتبه لعلم العلل يصحح هذا الخبر. فرواية محمد بن واسع ما تخفى ولكنها معلولة، والصواب أن من عمرو بن دينار عن سالم، لم يروي عن سالم إلا عمرو بن دينار، ولا أعرف أن هناك من رواه عن سالم غير عمرو بن دينار، وكل من رواه عن غير كل من رواه غير عمرو بن دينار عن سالم فلا تصح روايته أصلا، وهو حديث معلول قلبه بعضهم. نعم. طبعا بالنسبة لكتابة السلام في بداية السؤال، بعض الإخوان قالوا أن ما في حاجة إلى أن يسلم على المسؤول لأن السالم موجود، والذي يبدو والله أعلم لا بأس أن يسلم على المسؤول، ولعل الذي يدل على هذا هو حديث المسيء في صلاته، أنه عندما كان في المسجد وجاء وصلى ركعتين ثم سلم على الرسول والسلام ثم قال ارجع فصل، فصلى ركعتين ثم جاء فقال فسلم أيضا. فكأن هذا السائل في سؤاله صحيح أنه موجود، لكن كأن في هذا السؤال اقترب وباشر المسؤول، فالذي أساء في صلاته كان كلما يباشر الرسول صلى الله عليه وسلم يكرر السلام، والأمر في ذلك سهل. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما صحة حديث قضاء الوتر؟
قضاء الوتر حديث صحيح، قضاء الوتر صحيح، لكن يقضى شفعا، يقضى شفعا. نعم. وحديث عمر طبعا قال من كان له وقت فاته في الليل فيقضيه في النهار ثابت في الصحيح، وجاء أيضا معنى هذا في حديث أبي سعيد الخدري. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حبك في الله، وسؤالي: ما صحة حديث إذا أقرعت الكؤوس حرم ما فيها؟ ويقول أيضا: ما حكم الشرب بالكأس المكسور؟
أولا نقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأما ما يتعلق بالذي سأل عنه فهذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث إن إذا تضاربت الكؤوس أو كذا أن ما يجوز الشرب فيها أو بهذا المعنى، هذا ليس بصحيح، وإنما يفعل هذا أهل الشر عندما يتعاطون الخمر عافانا الله وإياكم من ذلك، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم في ذلك، لكن مسألة وجود حديث ما أعرف أن هناك حديث في ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ إذا كان هناك شخص فاسق فعلا كأن يكون مدخن أو مسبل أو يسمع ما حرم الله، فهل يجوز أن تقول له أنه فاسق أم أنه لا يجوز ذلك؟
نعم، إذا ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب فهذا يسمى فاسقا، كل من ارتكب كبيرة لا تكون صغيرة، لا، وإنما تكون كبيرة، فكل من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فهذا يصح أن يسمى فاسقا، لكن لا شك لا تناديه ولا تدعوه يا فاسق، لا شك أن هذا لا يجوز أن تدعوه بذلك، وإنما عليك إذا رأيت يتعاطى المنكر أنكر عليه بلطف وبلين وبين له الحق والصواب في ذلك. نعم.
وهذا سائل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم، أما بعد، ما صحة حديث رجل من قريش يملأ الأرض علما ثم يذكر الحديث المتقدم قبل قليل: إذا ضرب الإناءان ببعضهما حرم من بداخلهما، ما صحته أيضا؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا.
أما هذا الحديث لا يصح أن رجل من قريش يملأ الأرض علما، هذا ليس بصحيح، وإنما الذي جاء أن رجل من أهل بيتي من عترتي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وهو المهدي الذي أخبر عنه الرسول والسلام، وهو من قريش من بني هاشم. وجاء حديث آخر، حديث جابر من طريق أبي الزبير من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، وهذا أيضا لا يصح، كذلك أيضا هذا لا يصح معلول.
فضيلة الشيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاستثناء في الدعاء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت الحديث، وقد ذكرتم في حديثكم، يقصد في سؤال ماضي، حديثا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اهدني لما اختلف فيه بإذنك، فالتي أسأل عنها هي كلمة بإذنك، والله يلهمكم ويحفظكم ويزيدكم علما، آمين.
بالنسبة للدعاء يكون هذا على قسمين فيما يتعلق بدخول مشيئة فيه، إما أن يكون هذا من باب الإخبار فهذا يشرع أن تدخل فيه المشيئة، مثل ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول طهور إن شاء الله، هذا دعاء له، لكن من باب الإخبار إنك سوف تكون طاهرا بهذا المرض وأن المرض سوف يطهرك من المعاصي والسيئات، أو ما ثبت في حديث ابن عمر اللي رواه أبو داود والدارقطني وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول عندما يفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثبت الأجر إن شاء الله. فهذا من باب الإخبار. وأما إذا كان الدعاء صرف فلا يجوز أن يدخل فيه المشيئة كما جاء فيها، كما نهى عن ذلك الرسول سلم كما في حديث أبي هريرة الثابت في الصحيح. وأما ما يتعلق بحديث عائشة اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فيدعو الله عز وجل أن يهديه إلى الحق بإذنه، هو الذي يوفق ويهديه إلى ما اختلف فيه الناس، فهذا ليس داخلا في ما تقدم.
شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد قرأت منذ سنوات حديثا منسوبا لابن ماجه نصه غزوة في البحر كعشر غزوات في البر الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هذا الحديث مو بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو حديث ضعيف، ولا يصح شيء في الغزو في البحر إلا ما جاء في حديث أم حرام بنت ملحان الثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أغفى أغفاءه فاستيقظ قال رأيت في منامي أن أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر كالملوك على الأسرة، قالت أم حرام ادعو الله أن يكون منهم، قال أنت منهم. فهذا الذي ثبت في الغزو في البحر.
فضيلة الشيخ عبد الله حفظكم الله ورزقكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، سؤالي ما صحة الحديث عن عبد العزيز بن سعيد عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم لا يزداد الأمر إلا شدة.
سعيد بن عبد العزيز عن أبيه؟
نعم، عبد العزيز بن سعيد قال عن أبيه هكذا.
لا هذا مو بصحيح، يعني هذا الإسناد مو بصحيح، يبدو أن هذا نقل خطأ. وأما خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فهذا متواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عائشة وحديث أيضا عبد الله بن مسعود وعمران بن حسين وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه. نعم.
وهذا سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ حفظه الله، ذكرتم في دروس شرح الترمذي أن حديث المجهول لا يقبل مطلقا ولا يرد مطلقا بل حسب القرائن، وذكرتم أن هذا هو منهج الأئمة المتقدمين، ويطلب السائل هل هناك من أحاديث في هذا الباب عن الأئمة المتقدمين صح الأئمة لرواة مجهولين وقبلوا حديثهم؟
هذا سوف يأتينا، هذا سوف يأتي الكلام عليه في هذه الرسالة بمشيئة الله، سوف يأتي الكلام عليه بمشيئة الله في هذه الرسالة. لكن أعطي جواب مجمل، وهو أن البخاري قد خرج لبعض الذين ليسوا بالمشهورين، ومسلم تقريبا في كتابه 50 راوي ليسوا بالمشهورين، ومنهم جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة في الوضوء من لحم الإبل، فهناك تقريبا 50 راوي في صحيح مسلم هم ليسوا بالمشهورين الذين لم يوثقوا، والترمذي أيضا فيه، وتصريحات الترمذي فيه هو ابن خزيمة وابن حبان طبعا والحاكم وغيرهم، وسوف يأتي بمشيئة الله الكلام على هذه المسألة، وأن هذا هو مذهب جمهور المتقدمين.
وهذا سؤال يقول ما حكم من يرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية؟
حكم هذا أنه أخطأ، وهذه المسألة وإن كانت من مسائل الاجتهاد لكن دل الدليل الواضح البين على أن صلاة الجماعة فرض، بل دل الدليل على أن الذي يداوم على ترك الجماعة أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الإثم، وذلك لما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم، فهذا وعيد وعقوبة شديدة، ففيه دليل على أن من كان ديدن ترك الجماعة فيكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.
وهذا سؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما صحة قراءة سورة الكهف في صلاة الجمعة، وهل لها وقت أم في أي وقت من يوم الجمعة؟
اختلف على به شام الرماني على لفظين. هشيم روى الخبر عن أبي هاشم، عن أبي هاشم الرماني، فذكر بلفظ قال: من قرأ سورة الكهف ما بين، قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة. اللفظ الآخر رواه شعبة والثوري عن أبي هشام، عن أبي هاشم الرماني، بلفظ إن من قرأ سورة الكهف مطلقا بدون أن يقيد بيوم الجمعة، بدون تقييده بيوم الجمعة، الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن عن أبي هاشم، حسين الاختلاف على حسين بن عبد الرحمن عن أبي هاشم الرماني. ففي الحقيقة أن الترجيح ما بين الروايتين محل تردد. طبعا لا شك أن شعبة الثوري يحفظ، لكن هشيم مقدم في حسين بن عبد الرحمن، وقد يعني يجمع ما بينهما فيقال أن رواية هشيم زادت. فقراءة الكهف في يوم الجمعة يعني هذا أمر لا بأس به بهذا الحديث الذي جاء من حديث أبي سعيد الخدري، ولعلك تقف عند هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما صحة حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟
هذا الحديث صحيح، جاء من حديث واقص بن معبد، وجاء من حديث علي بن شيبان، فهو حديث صحيح. نعم.
ما صحة حديث: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به؟
هذا ليس بصحيح، لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد. أما جهة الإسناد ففيه ثلاثة علل ذكرها ابن رجب في شرح جامع العلوم والحكم، وأما من جهة متن فالمتن لا يستقيم. ثبت عند عبد الرزاق المصنف أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل الهوى مذموم. ولا شك هذا الذي دل عليه القرآن والسنة، الهوى كله مذموم، ما يمكن الإنسان أن يجعل الهوى تبع لما جاء به صاحب الشريعة، ما يمكن هذا، ما يمكن. كل الهوى مذموم، كل الهوى مذموم. أن الإنسان لو أطلق لنفسه عنان الهوى عافانا الله وإياكم لفعل المعاصي والسيئات، فما يمكن يكون أيضا هواه كله تبع لما جاء به صاحب الشريعة، وإنما المطلوب من الإنسان أن لا يتبع هواه، هذا هو المطلوب من الإنسان. فهذا الحديث لا يصح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد. نعم.
ما صحة حديث ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الحديث.
هذا الحديث في إسناد رجل قد اختلف فيه هل هو يزيد الأودي، في إسناد يزيد الأودي هل هو الثقة الذي لا بأس به أو هو الضعيف، فألم محتمل ما بين هذا وهذا، ألم محتمل ما بين هذا وهذا. نعم.
أين موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟
سواء دعا قبل الانتهاء من صلاته أو بعد ما ينتهي، سواء في التشهد أو في السجود أو بعد ما ينتهي، ظاهر الحديث بعد ما ينتهي، قال يصلي ركعتين ثم يقول كذا وكذا، فالظاهر إن بعد ما ينتهي، لكن لو دعا في أثناء الصلاة فلا بأس. نعم.
أليس أول من استعمل الحسن هو علي بن المديني، فكيف يكون أول من عرفه الترمذي؟
هذا تقدم الكلام عليه، تقدم الكلام عليه، كنا شهر علي بن المديني، وأيضا زاد في استعماله أبو عيسى الترمذي، لأن كتاب أبو عيسى الجامع هو من دواوين الإسلام المشهورة، وكتب علي بن المديني أغلبها ضاع، فلذلك إشهار الترمذي له أكثر. نعم.
ما رأيكم في من يقول لا بأس بالحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذكير الناس في يوم المولد النبوي؟
لا بأس بماذا؟
لا بأس بالحديث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتذكير الناس في يوم المولد النبوي.
نعم، الأولى لا يفعل ذلك، لأنه العفو الذي ينبغي لا يفعل ذلك، لأن الرسول عليه السلام ولا الصحابة ولا السلف الصالح كانوا إذا جاء اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام يتحدثون فيه عن سيرته، وإنما الذي ينبغي هو الحديث عن سيرة عليه الصلاة والسلام كلما أمكن، فينبغي أن يكثر من الحديث عن سيرته والاقتداء به واتباع في هدي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا جاء يوم مولده يجعل هذا اليوم في الحديث عن سيرته، فهذا في الحقيقة أيضا من البدع التي ليس عليها دليل يدل عليها. وأما ما يسمى بالاحتفال بالمولد وما شابه ذلك فهذا لا شك أنه بدعة، بدعة ضلالة. نعم، والله الأولى أن لا يفعل ذلك، وإنما الإنسان يخطب عن سيرة عليه الصلاة والسلام بين حين وآخر، ويذكر الإنسان بسيرته عليه الصلاة والسلام بين حين وآخر، ولا يجعل سيرة مهجورة والعياذ بالله ما يخطب عنها إلا مرة واحدة في السنة. لا. نعم.
ما حكم تحية المسجد وما الصارف لها إن كانت مستحبة؟
تحية المسجد جاء الأمر بها وذهب، انقسم أهل العلم إلى قسمين بالنسبة لهذا الأمر، هناك من أوجبه وهناك من استحبها. الجمهور على استحباب، الجمهور على أن هذا الأمر على استحباب، وذهب بعض أهل العلم كأبي محمد بن حزم إلى أن هذا الأمر على الوجوب، والجمهور قالوا أن هذا الأمر على الاستحباب، والدليل على هذا هو عدة أشياء. أولا أن الرسول عليه السلام كان مثلا يدخل إلى المسجد في يوم الجمعة ولا يصلي، وإنما يبدأ بالخطبة أولا، واستدلوا أيضا بقصة طلحة بن عبيد الله مع كعب بن مالك عندما قام له وهنأه، قالوا ما في عفوا، قالوا أن كعب دخل المسجد ولا فيه أنه صلى ركعتين، ما فيه أنه صلى ركعتين، فاستدلوا بنحو ذلك. وفي الحقيقة أن هذا يعني ما يطمئن الإنسان إلى الاستدلال به على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فالله أعلم. الأولى بالإنسان أن يصلي ركعتين، لكن أحيانا قد يكون الإنسان محدث أو كذا، فالأفضل له أن يتوضأ، لكن لو دخل وهو محدث طبعا وجلس فيبدو أن هذا لا بأس به، لكن لا شك أن الأفضل هو أن الإنسان يتوضأ ويصلي ركعتين. نعم.
ما صحة حديث من عشق فعف فكتم فمات مات شهيدا؟
هذا حديث باطل، هذا حديث باطل، واتهم به سويد بن سعيد، وهذا مما أخطأ فيه ووهم فيه، فهو حديث باطل، وقد ألفت أجزاء في هذا الحديث، لكن كما تقدم أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح. نعم.
ما صحة حديث أنا أفصح العرب بيد أني من قريش؟
لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح.
ما صحة حديث شيبتني هود وأخواتها؟
هذا حسن، جاء من طرق لعل بعضها يقوي البعض الآخر، وقد تكلم عليها جمع من أهل العلم، ومن تكلم عليها الدارقطني في كتاب العلل، لأن جاء من حديث أبي بكر وساق الأسانيد، توسع في الكلام على هذا الحديث، والحديث له أسانيد أخرى، فلعل بمجموعه يكون الحديث حسن.
هذا سائل يسأل فيقول: ذكرت يا شيخنا بالأمس أن التسمية غير واجبة لضعف الأحاديث الواردة فيها، فهل يقال أن التسمية سنة لعموم الأحاديث الدالة على التسمية؟
هذا محل اجتهاد، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وبالنسبة لي أنا ما أسمي، لأن يعني جاء في عدة حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، ولم ينقل أنه كان يقول بسم الله، لكن نقل أنه كان يتشهد بعد أن ينتهي من الوضوء. فلو كان ثابت أنه كان يقول شيء كان نقل. نعم.
ورد في منتقى الأخبار عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح قميصه ولم يزره، فهل هذا الحديث صحيح؟ وهل فيه دلالة على سنية إرسال القميص وفتح أزاريره؟
عثمان يقول حديث عثمان بن أبي العاص،
عثمان بن أبي العاص في منتقى الأخبار.
ما أذكر حديث عثمان بن أبي العاص في هذا الباب، وإنما أذكر حديث معاوية بن قرة الذي جاء في السنة، وهو صحيح أنه رأى أنه فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان فاتح لأزرار قميصه، وهذا حديث صحيح ثابت. لكن فيما يبدو أن هذا ليس من السنة، إن هذا أمر يتعلق بالعادات في اللباس والثياب. فنعم، لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك أو حث على هذا فنعم، يعني مثل لبس الإزار والرداء لا يقال أن هذا من السنة، لأن هذا كان لباس العرب. لكن لا شك من أراد أن يقتدي به في ذلك عليه الصلاة والسلام فهذا حق، ولذلك الصحابي الذي رأى قد اقتدى به في ذلك.
أحسن الله إليكم وأجزل لكم مثوبة. هذا سائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، ما صحة حديث تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله؟
هذا الحديث ما يصح، جاء عن ابن عباس ويبدو أنه موقوف عليه، وأما موفوع فلا يصح.
ويقول: ما الراجح في مسألتي وضع اليدين بعد الركوع ومسألة النزول على الركبتين أو اليدين من حيث الصنعة الحديثية؟
هذا تقدم الكلام على هذه المسألة بدرس الترمذي بتوسع، وكلا الحديثين لا يصحان، وبالذات حديث أبي هريرة كان نهى، نعم حديث أبي هريرة: لا يبك أحدكم كبوك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فإن هذا الحديث حديث باطل، وقد ضعف كبار الحفاظ، حديث باطل ولا يصح أبدا، بل أخطأ عندما أقول هذا حديث ضعيف، بل هو حديث باطل سندا ومتنا، بل هو حديث باطل سندا ومتنا. وقال وقد رده البخاري إمام أهل الحديث في زمانه، وقال عنا حمزة الكناني وهو من كبار الحفاظ المصريين، قال: هذا حديث منكر ومعلل بأربعة علل في الإسناد وعلة في المتن، وقد ذكرتها بتوسع في درس الترمذي. نعم. وطبعا الراجح هو النزول على الركبتين لثلاثة أدلة: حديث وائل بن حجر أيضا لا يصح، لكنه أقوى من حديث أبي هريرة، وهذا قد صرح به الطحاوي والخطاب، الطحاوي نعم والخطابي وغيره من أهل العلم، وهذا الذي ذهب إليه، هذا الذي ثبت عن عمر أمير المؤمنين كما رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم عن الأسود عن عمر، وهذا إسناد صحيح، ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن ابن عمر أنه كان ينزل على يديه، هذا لا يصح، وقد بينت علته في درس الترمذي أيضا، وقال به أيضا بعض التابعين كأبي قلابة، ونقل عن أصحاب ابن مسعود أنهم يقولون به، ومنهم إبراهيم النخعي، وهو قول أكثر أهل الحديث كالشافعي وإسحاق براهوية والإمام أحمد، لم يثبت عن أحمد ما يخالف هذا، وإن نقل عنه رواية أخرى، لكن هذه لا نعرف أنها ثابتة عنه، وهو قول أبو داود وقول كذلك ابن حبان وغيرهم من أهل العلم. وأما ما قال ابن أبي داود أن أكثر أهل الحديث على النزول على اليدين، هذا يعني الواقع فيما يبدو على خلافه، فالأمر الثاني أن هذا الذي ثبت عن أمير المؤمنين ولم يثبت عنه ولم يثبت عن أحد من الصحابة ما يخالفه. ثالثا أن مقتضى الطبيعة أن النزول على الركبتين أولى من النزول على اليدين، وذلك لأن الأصل أن الإنسان إذا أراد أن ينزل ينزل يبدأ بالأقرب إلى الأرض، يبدأ بالأقرب إلى الأرض، فالأقرب ما يبدأ بالأبعد، وإنما يبدأ بالأقرب. وطبعا هذه الثالثة يعني ما قلنا بها لذاتها لا، وإنما الأصل على ما تقدم، لكن بس هذه هكذا، ولا الأصل المعتمد على ما تقدم، هذا هو المعتمد عليه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما صحة حديث تفاءلوا بالخير تجدوه؟
هذا مو بصحيح، تفاءلوا بالخير تجدوه، إنما كان الرسول يتفاءل، كان يعجب الفعل.
ما صحة الأحاديث الواردة بذكر التهليل بعد الفجر والمغرب عشرة؟
هذه جاءت سند متعددة، وقد حسنها بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر، وضعفها بن رجب، وفيما يبدو أن فيها ضعف، كلها سندها ما تخلو من كلام، ولا تطمئن النفس لا تقويتها بمجموع طرقها، لا تطمئن النفس لا تقويتها بمجموع طرقها. نعم.
ما رأي فضيلتكم بحديث نصف أموات أمتي من العين؟
هذا ما يصح، ما يصح.
وما رأي فضيلتكم بالحديث الذي فيه أن غزالا اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت ثم ذهبت وأرضعت أولادها ورجعت إلى آخر الحديث؟
هذا الحديث باطل وليس بصحيح، هذا باطل وليس بصحيح، هو حديث البعير أقوى منها الذي شكى له، الذي شكى للرسول والسلام. نعم، لعل لا بأس بإسناده، وأما حديث الغزالة فهو حديث باطل ولا يصح.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في قدح شعبة بن الحجاج في أبي الزبير المكي حيث قدح فيه بعدة قوادح؟
تقدم أن أبا الزبير المكي هو من الثقات الحفاظ، وذكرت الأدلة على هذا فيما سبق، ذكرت الأدلة على هذا فيما سبق. والأدلة هذه تنقسم إلى قسمين بل ثلاثة. الأول ثناء أهل العلم عليه، ومنهم عطاء بن أبي رباح فقيه الحرم في زمانه. والأمر الثاني هو استقامة حديثه، وقد كما ذكرت تبعت الكثير منها فوجدتها مستقيمة. والأمر الثالث أن كبار أهل العلم على تصريح حديثه، وعلى رأسهم مسلم بن الحجاج.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل ويقول: شيخنا الفاضل، ما صحة حديث علماء أمتي كأنبياء بنو إسرائيل؟
هذا باطل ليس بصحيح.
ما صحة هذه العبارة: إن الإمام الحسن البصري على جلالة قدره كان مدلسا؟
إيه نعم، كان يقع في التدليس، كان يقع في التدليس، كان يقع في التدليس، وسوف يأتينا في الكلام على التدليس. وهذا الذي وقع فيه، وقع فيه في التدليس هو من باب إحسان الظن بمن حدثه، كما قال زميل بن سيرين، قال ثلاثة وفي رواية عنا أربعة يحسنون الظن بمن حدثهم، فذكروا منهم الحسن، فكان يحسن الظن بمن حدثه، فليس من قبيل التعمية وتدليس الخبر الذي هو إخفاء العيب. نعم.
ما تقولون يا شيخنا في محقق الموقظة؟
الموقظة حققها شخصان من الناس، الأول أبو الفتاح بغدة، والثاني ذكر لي وأنا ما وقفت على تحقيق الثاني. والمقصود أن كل واحد من الناس يقبل من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما قال محقق الموقظة منه ما هو حق فيقبل، ومنه ما هو باطل فيرد. فكيف يعرف الحق من الباطل؟ بإرجاع قول، بإرجاع كل قول إلى ما جاء في كتاب الله، وإلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على أن للمحقق أشياء كثيرة هي باطلة وليست بصحيحة، ومع ذلك سكت عليها في كتبه أو ذهب إليها في كتبه، فلا شك أن هذا موضع إنكار عليه. على ضعف في عقيدته.
هل إذا قال أحد المحدثين هذا حديث صحيح الإسناد يعني بذلك صحة الإسناد فقط أم صحة السند والمتن؟
الأصل فيما صحح إسناده الأصل أن هذا الحديث صحيح سندا ومتنا، هذا هو الأصل. لكن أحيانا، وهذا عند المتأخرين فقط دون المتقدمين، المتقدمين ما يمكن أن يقولون عن حديث أن إسناده صحيح إلا ويقصدون صحة الإسناد والمتن. وأما المتأخرون فقد يقولون على حديث أن أسانيدها صحيحة وقد تكون متونها معلولة غير مستقيمة. هذا نعم يوجد عند المتأخرين، وأما المتقدمون فلا يمكن أن يحكمون على حديث بأن إسناده صحيح إلا ويعلن صحة السند والمتن.
نعم. هل يكفي تقريب التهذيب في الحكم على رجال الكتب الستة لتطبيق عملي في الحكم على رجال الحديث؟
ما يكفي لا التقريب ولا الكاشف ولا التهذيب ولا تهذيب الكمال ولا الميزان الذهبي، ما تكفي هذه الكتب. لا بد من الرجوع إلى الأصول، لا بد من الرجوع إلى الأصول. وأيضا يسند هذا بالاستقراء لأحاديث الرواة الذين اختلف فيهم بين القبول والرد، فلا بد من استقراء أحاديث الرواة الذين اختلف فيهم. وبعض المشتغلين بالحديث ينكرون مسألة الاستقراء ويقول لا يمكن لأحدنا أن يستقرأ. طب هذه إذا كان هم ما يستطيعون غيرهم يستطيع، هم لاستعجالهم ويبون بس ينظرون فيما قال ابن حجر على رجال الإسناد من حيث الظاهر ولا يدققون في المتن ولا في الإسناد، يريدون أن يستعجلون حتى لا يتأخرون في الحكم على الأحاديث، فلذا يقول ما يمكن الاستقراء. وهذا مو بصحيح، هذا مو بصحيح. فمثلا عبد العزيز بن أبي رواد قد استقرأت حديثه، وهناك من ساعدني في استقراء حديثه، فوجدت له في الكتب تقريبا 30 إلى 40 حديث، وكثيرا من هذه الحديث أصلا لا تصح له، وما صح الإسناد إليه هو فيه على قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. فوجدت عدة حديث هي معلولة ما وجدت أهل العلم عللوها، هي معلولة عندهم لكن ما وجدت أنهم ذكروا تعليلها. ومن ذلك ما رواه عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله قال إسبال في 3 في القميص والإزار والعمامة، وهذا حديث معلول لا يصح بهذا اللفظ، بل هذا اللفظ منكر. والصواب هو ما رواه 15 راوي عن ابن عمر كلهم رواه بلفظ لا ينظر الله إلى من جرى إزاره خيلا، أو في رواية ثوبه خيلا. وجاءت رواية عند أبي داود من حديث يزيد بن أبي سمية عن ابن عمر قال أن الرسول جعل ما كان في الإزار فهو في القميص، يعني أن القميص ملحق بالإزار، وليس هذا كلام للرسول عليه وسلم. ثم الإسبال في العمامة كيف يكون؟ كيف يكون الإسبال في العمامة؟ كيف يكون؟ يعني هل يوصلها الإنسان مثلا إلى مؤخرته أو بحيث تسحب في الأرض؟ هل ما حد يجعل الإمامة تسحب في الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل يقول فضيلة الشيخ كيف يرسل الصحابي؟
كيف يرسل الصحابي؟ نعم، يعني مثل ابن عباس يقول قال رسول الله عليه وسلم، يكون قد سمع من صحابي آخر، مثلا سمع من أبو هريرة، سمع مثلا من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان، ثم يرسله عن أو من علي رضي الله تعالى عنهم، ثم يرسله عنهم فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ما الفرق بين مرسل الصحابي والحديث الموقوف؟
المرسل هو قول الصحابي أو التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما الموقوف موقوف عليه. الصحابي مثلا يقول كذا وكذا، هذا موقوف يكون من كلامه ليس بمرفوع. نعم.
مرسل سعيد بن المسيب لا يحتج به مطلقا أم فيه تفصيل؟
الصواب أن مرسل سعيد لا يحتج به إلا إذا جاء ما يعضده ويشهد له. واحتج الإمام الشافعي بعض مراسله دون البعض الآخر، إذا جاء ما يشهد له نعم يحتج بها، وإذا ما لم يأتي ما يشهد له ما يحتج بها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، والله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف الجمع حفظك الله؟
ما في شك إن إذا لم هذا ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا لم يكن الإنسان دخل في معصية هذا الشخص. نعم. ولا ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير وحديث أبي هريرة أن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ليوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها ليوم القيامة. هو الذي سن هذا المعصية. وفي البخاري من حديث مسعود: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، كفل من الوزر، لأنه هو الذي سن القتل. نعم.
لماذا قال
من تلاوت الأسئلة؟ أي أي ما في شيء، هذا كلها من ذلك ما في، هو مسؤول عنه ما في شك، الأدلة تدل على ذلك ما في شك كما تقدم.
لماذا قال عليه الصلاة والسلام: عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم؟
هو عظيم وهو ملكه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقك الله، قلت أثناء كلامك أن العمل شرط لصحة الإيمان، ألا ترى أن الصحيح أن يقال أن العمل ركن من أركان الإيمان؟ لأن في قولك هذا موافقة لمذهب مرجئة الفقهاء الذين يخرجون العمل من مسمى وحقيقة الإيمان.
لا، هذا كلامه مو بصحيح. هو ركن وهو شرط. يعني عندما أقول شرط أن الإيمان لا بد فيه من عمل، وأما مرجئة الفقهاء فلم يقولوا شرط، ما قالوا شرط. عندهم من الإيمان قول واعتقاد، عندهم من الإيمان اعتقاد وقول، ما قالوا شرط لصحة الإيمان. فهؤلاء المرجئة. أما من قال شرط لصحة الإيمان يعني لا بد من العمل، وليس معنى هذا أن العمل خارج عن مسمى الإيمان، لا، العمل وكم من أركان الإيمان. الإيمان يتكون من اعتقاد وقول وعمل. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: رأيتكم أثناء الصلاة وبعد الركوع تضعون اليدين على الصدر، فما سبب ترجيح هذا على الإسبال من الناحية الحديثية؟
هذا لحديث وائل بن حجر الذي في السنن ولفظ عند النسائي، قال: كان رسولا في القيام يضع يده على صدره، وهذا شامل القيام الأول والثاني، ولأدلة أخرى يعني أيضا يعني من ذلك أن لم ينقل أن الرسول كان يرسل يديه، فدل هذا على أن يديه كان يضعهم على صدره كما يفعل في قيام الأول، فلو كان يرسل كان ذكروا ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، نسأل الله ينفعنا بعلمكم، آمين. السؤال: ذكرت تقسيمات الحاكم للحديث الصحيح وأنها في كتاب المدخل إلى الإكليل، أليس هذا الكتاب مفقودا؟ وأليس هو قريب من كتب السيرة؟
مطبوع هذا الكتاب، الكتاب هذا مطبوع، هذا الكتاب مطبوع، مطبوع بطبعتين، طبعتين مطبوع بطبعتين. نعم.
من من المحدثين الذي قسم الصحيح إلى ثلاثة أقسام: الصحيح المتفق عليه، والصحيح المعلول، والصحيح المختلف فيه، وهل هذا التقسيم صحيح؟
هذا الخليلي، أبو يعلى الخليلي هو اللي قسم هذا إلى هذه الأقسام الثلاث، وهذه فيها يعني هذا اصطلاح خاص به، وفيها بعض يعني تحتاج إلى بيان، لكن لعله في وقت آخر قد لعله تبين هذه الأشياء.